إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا الدرس الماضي الطرق الثلاثة في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل أو يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: النار لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش: ولم يقل حدثنا. نسمع شرح هذا الحديث ونعلق على المعتاد إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. وفي رواية: النار لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام، وأنه يستهين صفاته النوم، فإن النوم غلاظ وغلبة على العقل يسقط به الإحساس، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو مستحيل في حقه جل وعلا.
من المقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به من صفات الجمال والكمال، تنزيهه عما لا يليق به من صفات الجلال والكمال، تنزيهه عن صفات النقص. والنوم نقص، ولذا يستحيل في حق الله عز وجل، وهذا أمر معروف لكل من يعلم الله عز وجل. وبهذا يتبين لنا النكرة في تلك القصة التي تذكرها كتب القصص وبعض كتب التفسير، بل وردت مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج أبو يعلى في مسنده الجزء الثاني عشر صفحة 21، وابن جرير في تفسيره الثالث صفحة 8، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر فقال: وقع في نفسه، أي في نفس موسى، هل ينام الله عز وجل؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثا، ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بها. قال: فجعل ينام، أي موسى، وتكاد يداه تلتقيان، ثم استيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلا أن الله عز وجل لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض. وهذا الحديث في الحقيقة فيه نكرة ظاهرة، وهذه النكرة في أن موسى عليه السلام يعلم استحالة النوم في حق الله، فالأنبياء هم أعلم الناس بالله عز وجل، ويستحيل في حق موسى أن يخالجه شك في هل ربنا ينام أم لا، إذ أن صفة النوم مستحيلة في حقه عز وجل. ولذا ورد بأسانيد عن عكرمة، وقال ابن كثير في تفسيره وهو من أخبار بني إسرائيل، وهو ما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه. ثم قال وأورد المرفوع الذي ذكرته آنفا، قال وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير وساق المرفوع وقال هذا حديث غريب جدا، والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فهذه القصة على شهرتها فيها نكرة وإسنادها مضطرب، وهي من قول عكرمة حكاها عن بني إسرائيل يحرم قولها، وفيها طعن خطي بنبي من أولي العزم برسول أولي العزم وهو موسى عليه السلام. نسمع.
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم يقول قصة ويرفعه، فقال القاضي الرياض قال الهروي قال ابن قتيبة القصة الميزان، وسمي قصة لأن القصة العدل وبالميزان يقع العدل. قال والمراد أن الله تعالى يقصد الميزان ويرفعه بما ينزل من أعمال العباد المرتفعة وينزل من أرزاقهم النازلة.
من عقيدة أهل السنة والجماعة الميزان، وأن الميزان على الحق والحقيقة، وأن له كفتان ولسان، وأن الأعمال توزن فيه، وليس المراد منه العدل، وإنما الوزن يكون بالعدل، خلافا لمذهب الاعتزال ولبعض ما يروى عن بعض التابعين كمجاهد، وقد علق ذلك عنه البخاري في صحيحه وأسنده غير واحد عنه بإسناد صحيح. والصواب أن الميزان حق، وأن الله عز وجل يرفع ويفقد هذا الميزان على حسب الأعمال التي تزل فيه، والأدلة على ذلك كثيرة شهيرة تأتي في محالها ومضامنها من هذا الشرح إن شاء الله. نكمل.
قال وهذا تمثيل لما يقدر تمثيله فسمي هذا وزن الميزان، وقيل المراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق يقسمه فيسره ويقطعه فيسره، والله اعلم.
يساعد على هذا أن القسط في اللغة هو الحصة والمقدار، القسط في اللغة الحصة والمقدار. ولذا في الحديث يقصد القسط ويرفعه المقدار الرزق، ومن المعلوم أن الأعمال الصالحة تؤثر على رزق الإنسان في الزيادة، وأن الأعمال السيئة والمعاصي تؤثر على رزق الإنسان على الحق والحقيقة، وليس في نزع البركة ووجود البركة. هذا هو القول المحقق عند العلماء. وذكرنا أن للسيوطي رسالة حسنة مريحة مطبوعة اسمها حصول الرزق بأصول الرزق، ذكر فيها الأسباب التي تعين على زيادة الرزق في هذه الحياة، ومن أهم الأسباب أن يأمر الإنسان الناس بالصلاة ولا سيما الأهل، ودليل ذلك ظاهر في قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إن فعل إن أمر واستبر إن أمرت واستبر لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة بالتقوى. ومن الأسباب كثرة صلاة النافلة في البيت، وهذا أمر مجرد أن تكثر صلاة النافلة في البيت، إلا تصلي النافلة إلا في البيت من أسباب زيادة الرزق في الحياة، إلى أسباب كثيرة وردت فيها نصوص من المرفوع أو من الموقوف، وجل ما ورد في باب من الموقوف وتفصيلها، من رام التفصيل فلينظر في رسالة السيوطي مكمل.
فأمرنا قوله صلى الله عليه وسلم يقام إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وفي الرواية الثانية عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار. فمعنى الأول والله أعلم يقام إليه عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى الرواية الثانية يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده، ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائهم في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائهم في أول الليل.
الوارد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما، قال قال صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فلعل هؤلاء هم الذين يرفعون الأعمال، ولعل الوقت هذا هو الوقت وليس المذكور في الحديث وليس المذكور في الشرع. ثم هذه الأعمال التي ترفع، ولا سيما فيما تفشي السيئات التي يكتبها الملائكة الموكلة بالإنسان، فإنها أيضا قد يطرأ عليها تغيير، ولا سيما إن عقبها توبة واستغفار. فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات، إن صاحب الشمال أي الملك الموكل بالشمال بجهة شمال الإنسان الموكل بالسيئات، إن الملك إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات من العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. وهذا من فضل الله عليه، فالزلة والفلسة ولا سيما التي تخرج على اللسان بعجلة وعدم تذكر وحسنان، إن الذين اتقوا إذا أصابهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون، إن استغفروا وتبعوا الإساءة بالاستغفار والندم فإن الملائكة لا يسجلون. وإذا ما ينبغي أن يغفر الإنسان في غفلته، وينبغي أن يعقب السيئات الحسنات والاستغفار. نسمع
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم حجابه نور، لو كشفه العقرب سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، فسبحات المسكين والماء ورب الدار في اخره، وهي جنب صبحه. قال صاحب العلم والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه، واما الحجاب
قال معنى سبحات وجهه نوره. وتذكرون أن الشارح فيما مضى ذكر أن معنى النور الهادي والمنور، ومتى أن تكون النور صفة من صفات الله عز وجل، وعاد هنا وأثبت هذه الصفة لله سبحانه، وهذا هو الصواب. تأملوا معي. قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من المروزين والمحدثين معنى سبحات وجهه نوره وجلاله وبهاؤه. وبلا شك أن الله عز وجل سبحانه وتعالى من صفاته النور، والوارد في اسمه أنه النور عند الترمذي ضعيف. النور من صفاته لا من أسمائه، ولذا من الخطأ أن يسمى عبد النور، ومن الخطأ أن يرفع العبد يديه إلى ربه ويقول يا نور اهدني مثلا. فالنور صفة من صفات الله عز وجل وليست من أسمائه. وقد ذكر ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة كلاما حسنا بديعا من خلال قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، يثبت هذه الصفة لله. وقد ذكرنا فيما مضى وأشرقت النور وأشرقت الأرض بنور ربها، فلله عز وجل نور على الحقيقة. ومما قال الإمام ابن القيم بعد كلام طويل فيما يخص هذا الحديث قال لا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته، فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب. حجابه النور في هذا الحديث. المانع من رؤية ذاته نور حجابه سبحانه. قال ابن القيم لا ريب أنه إذا كان نور الحجاب مانعا من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه أعظم من نور الحجاب، بل الحجاب إنما استنار بنوره. فإن نور السماوات إذا كان من نور وجهه عز وجل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فنور الحجاب الذي فوق السماوات أولى أن يكون من نوره. وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ وهل يعقل أن يكون النور حجاب من ليس له نور؟ هذا أبين المحال. قال واكدا ما قررناه سابقا، وعلى هذا فلا تناقض في قوله صلى الله عليه بين قوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، وبين قوله صلى الله عليه وسلم نور أما أراه. فإن المنفي مكافحة الرؤيا بالذات المقدسة، والمثبت رؤية ما ظهر من الذات يوضحه ما ثبت عن ابن عباس في جمعه بين الأمرين. فقال رأى محمد ربه، فقيل له أليس الله تعالى يقول لا تدرك الأبصار؟ فقال ابن عباس ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقل له شيء. فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. فهذا موافق لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت نورا، ولقوله صلى الله عليه وسلم نور أما أرى. وقد فصلنا هذا فيما مضى. إذا لله النور صفة من صفات الله، وحجابه النور سمير من نور وجهه، ونور السماوات من نور وجهه كما ثبت عن ابن مسعود. وهذا القول له حكم الرفع، قول ابن مسعود له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع.
ولو أن الحجاب فأصله في اللغة الذنب والستر.
هذا في الحقيقة الآن بدأ يتكلم عن الحجاب، وننزع الشارح منزعا يستدرك عليه فيه، ولكن نقول إن الحجاب في اللغة المنع والستر. ولذا سمي المانع من الأمير حاجبا، لمنعه الناس عنه. الحاجب الحد المنع والسد. فسمي الذي يمنع ويحول دون دخول الناس على الأمير حاجب، ومنه الحاجب في الوجه لأنه يمنع الأذى عن العين. هذا الحاجب يمنع الأذى عن العين. فالحجب في اللغة المنع. نسمع.
وحقيقة الحجاب إنما تكون من الأشياء المحمودة، والله تعالى منزه عن الجسم والخد، والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد من وجه الله، والمراد بمن سهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات، لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع الكائنات. ولفظة من لبيان الجنس لا للتبرير، والتبرير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى بخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته، والله أعلم.
هذا الكلام مأخوذ برمته من القاضي عياض في إكمال المعلم، وهذا الكلام فيه استدراك في بعض جوانبه، وفي بعض ما ورد فيه بحاجة إلى بيان، ولذا سنقف معه وقفات فيها موعقول، وأرجو الانتباه. قال: وحقيقة الحجاب إنما تكون للأجسام المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. نبدأ بهذين الأمرين وهما مهمان. الله عز وجل منزه عن الجسم، والله عز وجل سبحانه جل في علاه منزه عن الحد. والكلام في الحد مجمل يحتاج إلى تفصيل، وأما الكلام عن الجسم فيقال فيه الآية: لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإطلاقه على الله عز وجل من الألفاظ البدعية التي لا تجوز في حقه. اعلم أن أسماءه توقيفية بنى بلا أدلة وفية، فأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، ولكن ينجز المعطلة والمؤولة من يثبت الأسماء على وفق اللغة والصفات التي وردت في النصوص يقولون عنه مجسمة، وبعض الناس يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون إنه يقول إن الله عز وجل جسم، وهذا كذب ومحض افتراء. وشيخ الإسلام له كلام بديع وسط، يقول إن هذا اللفظ من الألفاظ البدعية التي يأتم قائلها ويفصل في تكفيره، وأولئك يكفرون بمجرد اللفظ. كل من يقول الله جسم يقول عنه كافر، وشيخ الإسلام يفصل ويقول إن زعم هذا القائل إن الله جسم أو إن الله مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة، قال فهذا من أكثر الناس ومن أجهلهم، وقوله شر من قول الذين يقولون إن لله ولدا، إن لله ولدا، بمعنى أنه انفصل جزء منه فصار ولدا. الذين يقولون إن الله جسم بمعنى أنه مركب مؤلف يقبل التجزئة والانتساب هذا كافر وكفره أشد من كفره النصارى وأشد من كفر من قال إن لله ولدا بمعنى أنه انفصل جزء من الله فأصبح ولدا له. ولكنه يقول لا نكفر بمجرد اللفظ وإنما ننظر إلى مراد قائله مع قولنا أن هذا اللفظ بدعي لا يجوز في حق الله عز وجل بعدم ورود النصوص فيه. ثم يقول وإن أراد قائله إنه عز وجل موجود قائم بنفسه مشار إليه لا بمعنى أنه مؤلف مرتب فهذا قال قولا بدعيا ولا يكفر. وقامت قيامة أعداء شيخ الإسلام عليه كيف يقول أن مجرد من يقول إن الله لا يكفر التكفير والأحكام الشرعية تناط بحقائق الأشياء ولا تناط بالأسماء والألفاظ. هو يقول أنا أنسى من تقول جسم أنت أتيت بقول بدعي. إن قولك أن الله موجود يشار إليه الله عز وجل سبحانه وتعالى موجود قائم بنفسه هذا قول بدعي ولا تكفر. لكن إن كان مركب مؤلف يقبل الانتساب والتجزية فهذا أكثر من اليهود والنصارى. أما قول المصنف والله تعالى منزه عن الجسم إلى الآن الجسم الله منزه عنه لكن ما يثبته كيف نعامله؟ نعامله بما يبني عليه وبقصده بالتصريف النفسي. موضوع الحد أوسع موضوع الجسم. لماذا؟ ثبت عن عبد الله بن مبارك أنه كان يقول بالحد الله ونقل عن إسحاق بن راهويه وبلغ ذلك الإمام أحمد علي بن مبارك ورضيه. والكلام فيه إجمال ولا بد من التفصيل. ما معنى الحد؟ إن كان معنى الحد الحصر أن الله عز وجل محصور فهذا كفر ولا يجوز. لا يجوز أن نطلق على الله الحد إن كان المراد الحد أنه عز وجل محصور. وفي هذا يقول السجسي في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت إلى أهل زبيد قال وليس في قولنا إن الله سبحانه فوق العرش تحديد وإنما التحديد يقع بالمحدثات المحدثات المخلوقات فمن العرش إلى ما تحت الثرى محدود والله سبحانه فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد باتفاقنا أن الله كان ولا مكان ثم خلق الله المكان وإنما يقول بالتحديد من يزعم أنه سبحانه في كل مكان. من يزعم أن الله في كل مكان من أهل حلول الاتحاد يقول إن الله حد حده مخلوقاته ومخلوقاته محدودة وقد علم أن الأمكنة محدودة فإذا كان فيها بزعمهم كان محدودا وعندنا أنه مباين للأمكنة. وإذا الله عز وجل لا يقال أن له حدا بمعنى الحصر. والحد في اللغة حد الشيء من غيره يحده حدده إذا تمايز به الشيء عن غيره. والسلف مجمعون على أن الله عز وجل دائم من خلقه مستوٍ على عرشه. ولذا من أطلق لله الحد فيريد مباينة الله عن على خلقه الحد أي المميزة. وإذا عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه وبلغ ذلك الإمام أحمد
قالوا إن الله عز وجل له حد معنى أنه دائم من خلقه وليس بمعنى الحصر. وسيأتينا مزيد بيان في تعليقه على الشارح أيضا. والأسلم والأوجه أن نسكت على هذه الألفاظ كما ثبتت النصوص نثبته، وما نفاه الشرع منفيه، ونسكت عما سكت عنه. واعلموا أن هذه الأشياء قد خاض فيها العلماء لما ظهرت الآراء الضالة، فأثبتوا مجاريهم ردين عليهم، مجاريهم في باطلهم، ويناقشونهم في شبههم. وإذا قالوا مثل هذه الألفاظ حتى يثبتوا من خلالها ظواهر الكتاب والسنة وجميع المؤاخذات التي أخذت على أئمة الهدى، إنما أخذت في معرض الرد والمناقشة، وليس في معرض التقرير، وليس في معرض التقرير. والله أعلم. قال: والمراد هنا المانع من رؤيته. ما الذي يمنع الناس من رؤية الله عز وجل؟ المال عنده، وورد في مجموعة الآثار، وصح عن ابن عمر قال: احتجب الله من خلقه بنار ونور. وفي هذا إشارة إلى جواز صحة اللفظين. قال الشارح: وسمي ذلك المانع نورا أو نارا. فهذا التردد من الراوي في النار والنور لا يؤثر على أصل الصحة، فكلاهما حجاب لله عز وجل. وإن مثل هذه النار الصافية التي كلنا بها موسى يقال لها نار ونور، كما سمى الله عز وجل نار المصباح نورا، بخلاف النار المظلمة وهي جهنم والعياذ بالله. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق وهو النور الخالص، وإشراق بلا إشراق وهو النور المظلمة وهي نار جهنم، ثم نار ونور معا. فالله عز وجل إجابه نار ونور كما هو ثابت هنا. قال: بأنهما يمنعان من الإدراك في العادة بشعاعهما. وحقيقة الحجاب إنما تكون للإنسان المحدودة. في الحقيقة الشارح في كلامه هذا نحى إلى التأويل، إلى تأويل الحجاب. تأملوا معي قوله في الحجاب. قال: الحجاب بحقيقة الحجاب إنما تكون للإنسان المحدودة، والله تعالى منزه عن الجسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته. المانع من رؤيته هو حجابه، ولا يجوز أن نؤول حجابه بأنه مانع يوجد في بل المكلف، كما يقول مثلا الجهمية وغيرهم. فالسلف يثبتون الحجاب على الحقيقة كما جاءت به النصوص، يثبتون أن لله حجابا، وأنه يحجب العباد بصر العباد وإدراكهم بالخالق عز وجل. وقد صح عن عبد الله بن عمر: احتجب الله عز وجل عن خلقه بنار ونور. وقال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي قال كلاما حسنا، قال بعد ان اورد الحجاب وورد الحديث، قال: فسره المعارض تفسيرا يضحك منه. فسر ماذا؟ الحجاب. فقال يحتمل ان تكون تلك الحجر ايات يعرفونها ودلائل على معرفته انه الواحد المعروف اذا عرفهم بدلالاته، فهي ايات لو قد ظهرت في الخلق لكانت معرفتهم كالعيان بها. قال فيقال بهذا المعارض عمن رويت هذا التفسير ومن اي شيطان تلقفته، ومن ادعى قبلك ان حجب الله اياته التي احتجب بها. فما معنى قول الله عز وجل وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب؟ حجاب لله عز وجل الذي يمنع من ادراك العباد ان يدركوا بوطن الله عز وجل حجابه سبحانه. فمعناه عندك من وراء الدلالات والعلامات ام قوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ أهو عندك أن لا يروا يومئذ آياته ودلائله؟ وفي الحق الحقيقة أن الناس يوم القيامة رأوا دلائل الله ورأوا آيات الله، ولذا الآية على هذا التأويل لا معنى لها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كشف الحجب ليست متصلة بالعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور او النار، وذكر الحديث قال فهي حجب تحجب العباد عن الادراك كما قد يحجب الغمام والسقوف عنه الشمس والقمر، فاذا زالت تجلت الشمس والقمر. واما حجبها الله لله عن ان يرى ويدرك فهذا لا يقوله مسلم، فإن الله لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه، ولكن يحجب أن تصل أنواره إلى مخلوقاته كما قال لو كشفها لأحرقت شبهات وجهه ما أدركه بصره من خلقه، فالبصر يدرك الخلق كله لقول الله، وأن السبحات فهي محجوبة بحجابه النار أو النور. قال والجهمية لا تثبت له حجبا أصلا لأنه عندهم عز وجل ليس فوق العرش، ويرمون الأثر المكذوب عن علي أنه سمع قصابا يحلف لا والذي احتجب بسبع سماوات فعلاه بالدرة، فقال يا أمير المؤمنين أكفر عن يميني؟ قال لا ولكنك حلفت بغير الله. قال ابن تيمية فهذا لا يعرف له إسناد. فالمراد أن الله عز وجل سبحانه وتعالى محجوب عن خلقه بحجابه، ويدل على هذا ما سيأتينا في الباب القادم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، فيقولون ألم يبيض وجوهنا ويسطر موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الله عز وجل الحجاب وينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وسيأتينا تعليق على هذا الحديث بعد قليل. قال وعند من أثبت الرؤية من الجهمية أن حجاب كل أحد معه وكشفه خلق الإدراك فيه لأنه حجاب منفصل، النص أن الذي يمنع رؤية الله حجابه هو لا شيء فينا نحن المخلوقات، ولذا الجهمية لأنهم نفوا العلو الله عز وجل ونفوا استواءه يرون أن ها
هذا الحجاب مع كل واحد منا. فنحن محجوبون بمن بإيجاد علم فينا لا يجعلنا نرى الله عز وجل، لأن الله عز وجل على رأسهم في كل مكان. فهذا من أفضل الباطل، وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله. ومن العجائب أن بعض الأقدمين قال في قوله لا أحرقت سبحات وجهه، في أن الهاء تعود لا تعود على الله عز وجل، فذهب إلى هذا الفرق والنازل، وهذا كلام ليس بصحيح. الخلاصة أن الله عز وجل محجوب عنا بحجب يكشفها عن المؤمنين في الجنة فيرونها، وأن لله عز وجل حجابا على الحق والحقيقة. ولا يجوز أن نقول إن المراد بالحجاب منع الإدراك الموجود في ذات المكلف، فحرف الحجاب على هذا المعنى تأويل باطل ليس بصحيح. هذا خلاصة القول في هذا. نسمع.
ونقوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو صهيب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مضر عن أبي عبيدة عن أبي موسى، ثم قال في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا.
الآن سيأتي إلى لطائف الإسناد مربها على منهج الإمام مسلم في شرحه في إراده الأحاديث، وقرأنا الطريق السابق، وأن الإمام مسلم رحمه الله أن الإمام مسلم مايز بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية أبي كريب، فقال في رواية أبي بكر نار، ثم قال في آخر رواية في رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا. وأبو كريب وأبي بكر بن أبي شيبة يرويان الحديث عن محمد بن خازم الضرير عن أبي معاوية قال حدثنا الأعمش، القائل حدثنا الأعمش أبو كريب، أما أبو بكر بن أبي شيبة قال عن الأعمش. نسمع.
وهذا الإسناد كله كوفيون، وأبو موسى الأشعري بصري كوفي.
ما معنى بصري كوفي؟ كان يعيش في البصرة ثم انتقل إلى الكوفة. نعم.
قال واسم أبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم،
وقل ما أكثر عنه مسلم جدا في الرواية. نعم.
قال وهو أبو شيبة، واسم أبي كريب محمد بن علاء، وأبو معاوية محمد بن خازم بالقاء المعجمة، والأعمش سليمان بن مهران، وأبو موسى عبد الله بن خيس، وكل هؤلاء تقدم بيانهم، ولكن طال عهد بهم فأردت تسهيله لمن لا يحفظهم.
إذا من فوائد هذا الشرح أنه يجدد ذكر الأسماء المشهورة حتى يحفظوا، ومن ثمرات هذا الدرس إزالة الوحشة بين طلبة العلم والإسناد والرواة وأسماء الرواة وما شابه. نعم. نسمع.
قال وأبو أبو عبيدة وهو ابن عبد الله بن مسعود واسمه عبد الرحمن
وهو مشهور بكنيته.
قال وفي هذا الإسناد لطيفتان من لطائف علم الإسناد، إحداهما أنهم كلهم كوفيون كما ذكرتم، والثانية أن فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، الأعمش وعمر وأبو عبيدة.
الأعمش وعمر بن مرة الجمري وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود. نعم.
قال وأما قوله وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا، فهو من احتياط مسلم رحمه الله ورائه وإبطاله، وهو أنه رواه عن أبي كريب وأبي بكر، فقال أبو كريب في روايته حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش، وقال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية بينها مسلم رحمه الله، فحصل فيه فائدتان.
قلنا مسلم يدقق على أدوات التحمل لمشايخه ويمايز بينها، وهذا مما جعله يكثر من التحول، يقول حاكم يقول بالإسناد وينتبه للاختصار فلا يطول، فإن وجد أنه يقول في رواية فلان كذا دون التحويل يرى هذا أقصر من ذلك، فهو يعتني بالاختصار ويبتعد عن الحشو واللغو، عن الحشو وعن الكلام الزائد الذي لا فائدة منه. نسمع.
ولقد حصل فيه فائدتان، إحداهما أن حدثنا للاتصال بإجماع العلماء، وفي عنه خلاف كما قدمناه في الفصول وغيرها، والصحيح الذي عليه الجماهير من طوائف العلماء أنها أيضا للاتصال، إلا أن يكون قائلها مدلسا، فبين مسلم ذلك.
قلنا مذهب مسلم المعاني تحمل على الاتصال بشرطين، الأول أن لا يكون القائل مدلسا، والثاني أن تحصل المعاصرة واحتمال اللقاء بين المعنعن والمعنعن عنه. طيب عن المدلس لا تحمل على الاتصال. مذهب البخاري في عنه علامة تحمل على الاتصال، بس مذهب البخاري يحمل على الاتصال، لكن بماذا امتاز البخاري عن مسلم؟ الصحيح ناتخ احمد باللقاء. من يحرر لمذهب البخاري بتدقيق؟ من يحرر لمذهب البخاري بتدقيق؟ قلنا في الدروس الأولى في أول دروس لما ذكرنا سمات مسلم في صحيحه ذكرنا هذا مفصلا مؤصلا، قلنا المشهور عن البخاري أنه يشترط ثبوت اللقاء ولو مرة، أن يصح الإسناد إلى الراوي فيقول حدثنا ولو مرة، فلو حصلت اللقية مرة واحدة ففيما عداه يحمل على الاتصال في غير مدلس. والبخاري رحمه الله في مذهبه هذا مسبوق إن هو رأي شيخه علي بن المديني، والبخاري رحمه الله تعالى في شرطه هذا ينازع فيه هل هو في أصل صحة الحديث أم هو في أعلى درجة من درجات الصحة، ومن خلال استخدام الحاسوب اليوم وتطبيق هذه القاعدة على مفردات الأسانيد في صحيحه نجدها متعثرة، ولذا شكك بعض الباحثين المعاصرين في أصل هذه القاعدة، إذ أنه لا يوجد في كتاب من كتب الإمام البخاري أنه نصص على هذه القاعدة أبدا، وأول من نصص عليها القاضي عياض، وأما كتب المصطلح المتأخرة ذكرت هذه القاعدة وفصلوا، ومنهم من حملها على كمال الصحة وتمامها وليس على أصلها، ويؤكد ذلك منهج الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، في أسماء الرواة، والأدوات التي ذكرها في الرواة ثلاثة أقسام، الأول يقول فلان سمع فلانا،
والثاني يقول عن فلان منقطع والثالث يقول عن فلان يسكت. فإذا عنده منزلة بين المنزلتين جل التعبير وبالعمر يسكت. لماذا قال هناك منقطع وقل هنا سمع فلانا؟ وكان شيخنا رحمه الله تعالى في أواخر حياته يرجح بقوة أن مذهب البخاري اشتراط السماع والمرية والتصريح بالتحديد إنما هو في أعلى الصحة وليس في أصل الصحة. وكان يدلل على ذلك بأجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، فإنه نقل عنه تصحيح عشرات الأحاديث. قال وسألت محمدا أي البخاري أين ما قرأته بجامع الترمذي وسألت محمدا اعلموا أن محمدا هذا إنما هو البخاري. يقول وسألت محمدا عن هذا الحديث فقرأته. والناظر في التاريخ الكبير في الإسناد لا يثبت المقياس، فكيف يصح هذا يثبت المقياس؟ إذن التصحيح شرط خاص في أعلى الصحة عنده بصحيحه وليس شرطا لأصل الصحة. وهذه قرينة قوية وقوية جدا والله أعلم. إذا الآن تحمل على ماذا؟ على الاتصال عند مسلم بشرطين، ألا يكون مدلسا أولا، ثانيا أن المعاصرة. نسمع الآن.
قال ثانيا أنه لو اتصل على إحدى العبارتين كان فيه خلل.
أي عبارتين؟ عبارة عامة وعبارة حدثنا. لو قال حدثنا وسكت لكان قد تقول على أبي بكر بن أبي شيبة. ولو قال حدثنا لو قال عنه لتقول على أبي كريم. ومسلم يمايز بين أدوات تحمل مشايخه، ولذا فصل قال قال فلان كذا. نسمع.
فإنه إن اقتصر على عن كان مخوفا لقوة حدثنا وراويا بالمعنى، وإن اقتصر على حدثنا كان زائدا في رواية أحدهما راويا بالمعنى، وكل هذا مما يسلم والله أعلم بالصواب.
هذه من لطائف الإمام مسلم التي لا تفوت النووي كما رأينا بين الفينة والفينة وفي موطن دون موطن. ما يمضي معنا شيء في الشرح إلا هو يرتب على منهج الإمام مسلم في صحيحه، وهذا شيء ينبغي أن يكون محفوظا معروفا. نسمع. ننتقل إلى باب جديد ونبدأ بالأسانيد، ثم نقف على اللطائف على وجه العجلة، ثم ننتقل إلى الشرح إن شاء الله.
والإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي بن الجهضمي وأبو غسان الإسماعيلي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد ونصر بن أبي غسان. قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوزي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداه كبرياء على وجهه في جنة عدن.
إذا ما الذي يمنعنا أن نرى ربنا؟ لم يرى حديث ربه حتى يجي. وهنالك احتجاج يقول بدون ان يرى العباد ربه. هذا الحديث هذا الاسناد الذي ذكره من لطائفه التي ادخلها الشارع ان رجاله كلهم بصريون باستثناء اسحاق ابن ابراهيم شيخ الامام مسلم، فهو بروز ثقه حافظ مجتهد، وهو ابن راهويه
كان قرينا لإمام أحمد. وأما نصر بن علي الجغد وأنه ثقة ثبت بصري مات في 52، وأبو غفار بن إسماعيل مالك بن عبد الواحد ثقة وهو بصري أيضا مات سنة 230. جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان. إذا اللفظ الآن الذي سيسوقه لفظ أبي غسان المسمعي. قال: حدثنا أبو عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قايد عن أبي. أسأل من صحب لهذا الحديث؟ هذا الشاب عبد الله بن قايد. قال: عن أبي بكر بن عبد الله بن خيط عن أبي. صحابي عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، هو بصري كوفي بصري. فجميع الرجال بصريون. أسأل كم راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي في هذا الإسناد عن أبي عمران الجوني؟ كم راوي؟ واحد من اثنان. طيب دققوا معي في الاسناد. قال: جميعا عن عبد العزيز بن عبد الصمد، واللفظ لابي غسان. قال: حدثنا ابو عبد الصمد. من ابو عبد الصمد؟ هو عبد العزيز بن الصمد بن عبد الصمد. لكن نصر واسحاق قالا عبد العزيز بن عبد الصمد، وابو غسان قال حدثنا ابو عبد الصمد. هما سماه وابو غسان سماه. وهذا من جده الامام مسلم. فاذا الراوي عن ابي عمران الجوزي واحد، وهو عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ابو عبد الصمد البصري بقاس محاط، فهو بصري ايضا. ابو عمران الجوزي عبد الملك بن حبيب البصري ثقه. أما أبو بكر بن عبد الله بن قيس فهو أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري، مشهور بكنيته، ثبت اسمه فقيل عمرو وقيل عامر، فقيل عمرو وقيل عامر. ننتقل للإسناد الثاني.
قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهزوم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا ازيدكم؟ فيقولون: الم تبين وجوهنا؟ الم تسكرنا الجنه وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل.
هذا الإسناد شيخ الإمام مسلم عبيد الله بن عمر بن ميسرة بصري، كنيته أبو سعيد ثقة ثبت. فعبد الرحمن بن مهدي بصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والأحاديث. وحماد بن سلمة أيضا بصري، وصيته أبو سلمة وهو ثقة عابد. وهنا ينبغي أن نركز على شيء، وهو أنه أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، وثابت أيضا بصري. وخولف حماد بن سلمة، خالفه ثلاثة فرووه عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله، ولم يذكر ثلاثة الذين خالفوا حماد، لم يذكروا شهيدا ولا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعل بعضهم هذا الحديث معلولا، ثلاثة خالفوا واحد، ثلاثة من الرواه وهم سليمان بن مغيرة وحماد بن واقد وحماد بن أسامة، رووه عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى دون ذكر لسهيل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا بعضهم تعلق بهذا، وهذا التعلق مردود. لماذا؟ اولا الاسناد الى سليمان بن مغيرة في هبار، وحتى يقوى على معارضة هذا الاسناد لابد ان يستعد، لابد ان يصح الى سليمان. ثانيا حماد بن واقد ضعيف، فالضعيف ان خالف الثقة لا ترجح روايته على روايته، لا ترجح رواية الضعيف على رواية الثقة. اما حماد بن زيد فكان شكاكا، كان يشك في الرب. وحماد بن سلمة الذي اخرج مسلم هذا الحديث من طريقه هو اوثق الناس في ثابت. نعم نحن نعرف الراجح من خلال العدد، وايضا نعرفه من خلال طبقة، وايضا نعرفه من خلال الطبقة. فبعض الثقات في بعض المشايخ لو خالفهم عشرات لا نلتفتوا الى المخالفين ان كانوا ضعفاء او متروكين او واهين. فحماد ابن سلمة من اوثق الناس كما قال ائمة الجرح والتعديل في ثابت ابن اسلم الجناني. فرواية مسلم رواية صحيحة، وهذا الاسناد صحيح، وجعل حماد ابن اسامة وسليمان بن مغيرة والثالث لا يؤثر، حماد بن واقد لا يؤثر في الطعن في هذا الدليل. ثم بالحديث شواهد عديدة، فقد ذكر ابن معين قال عندي 17 حديثا صحيحة في الرؤية، وذكر الإمام ابن القيم في حال الأرواح أكثر من 30 حديث جل أساليبها جياد في إثبات الرؤية، فذكر 7 آيات من القرآن الكريم ووجهها على إثبات رؤية الله عز وجل على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الجنة. ولذا ليس هذا الطريق فردا لا شاهد له حتى يضاعف. ننتقل الى الطريق الاخير ثم نعود الى الشرح ان شاء الله.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمه
يقول لقائد الاسناد ما قبل عبد الرحمن بن ابي ليلى بصري. عبد الرحمن بن ابي ليلى مدني ثم كوفي ثقه، وسهيب هو ابن سنان الصحابي الجليل، وسهيب لقب له واسمه عبد الملك. نسمع الشرح، وايضا الشارح رحمه الله في اثبات الرؤيا هنا سلك مسلكا يتعقب عليه فيه. لخص الثلاثة الرؤية وأثبت الرؤية بجملة، لكن عند تمحيص ما أثبت نجد أنه أثبت الرؤية لفظا. أن حقيقة كلامه ومعناه غير كذلك. نسمع كلام الشاعر، وكلامه كلام الأشاعرة. نسمع طبعا ليس الكلام من عنده، وإنما الكلام المنصوص أيضا لا قابل لإثمان.
بسم الله. قال رحمه الله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآثار لربهم سبحانه وتعالى. اعلم أن مذهب أهل السنة بأسمائهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، ويسمع أيضا على وصولها في الآخرة.
قلنا رؤية الله في الدنيا، رؤية المؤمنين ربهم في الدنيا ممكنة عقلا غير مستحيلة، لكنها مستحيلة شرعا، وفصلنا هذا فيما مضى. لا اسمع.
وأن المؤمنين يرون الله تعالى من الكافرين،
وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. هذا أهل السنة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين في الجنة. لا اسمع.
ولو جاءت طائفة من أهل السنة المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه،
واعتمدوا على لم تراه، وقلنا الآن لا تسيب في العربية ما في التأمين أفضل عن أنها وردت في الدنيا وليست في الآخرة، وبعضه تعلق بلفظ الأبصار، وقلنا على التحقيق أن لم تدركه الأبصار فيها إثبات الرؤية وليس فيها نفيا للرؤية. نسمع.
ولو كانت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجعة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه، وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه قطع صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمسلمين. ورواها نحن من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلنا فقد نقدم هذه الاحاديث في كتاب احد الارواح وذكرها عن 30 صحابه 23، ولذا احاديث الرؤيا متواتره، احاديث رؤيه المؤمنين ربهم يوم القيامه متواتره، وقد جمعها غير عالم في كتب مفرده من أوعدها وأجمعها كتاب الرؤية للدارقطني، من أوعد الكتب التي اعتنت بأحاديث الرؤية كتاب الرؤية للدارقطني فهو مطبوع. نسمع.
قال: وآيات القرآن فيها مشهورة وقراءات مكررة عليها لها أجوبة مشهورة في سجن المتكلمين من أهل السنة، وكذلك راعي شبههم، وهي مستقصاة في سجن الكلام، وليس منها ضرورة إلى مثلها هنا. وأن رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة عن الإمام أبي بكر بفور أنه حكى فيها قولين للإمام أبي الحسن الأشعري، أحدهما وقوعها والثاني لا تقع. ثم مذهب
الحقيقة يعني نفس شارع الأشعري ظاهر ينقل عن أبي القاسم القشيري في رسالته، ورسالته فيها تقرير، وهو من أعلى من قرر مذهب أبي الحسن الأشعري، ورسالته اسمها حكاية أهل السنة بما نالهم من المحنة، وله رسالة أخرى في الوعظ والصوفية، وقال بعض الموثقين في هذا الزمان عن رسالته في الصوفية، رسالة الشعرية في الصوفية في الزهد الرسالة، قال هي آخر الخير وأول الشر، هي آخر الخير وأول الشر. والقاسم القشيري رحمه الله يثمن في كتبه حتى في رسالة هذه الشكاية أهل السنة يثمن، ينقل عن أبي الحسن الأشعري ينقل قولين، المشهور عن الوقوع، المشهور عن الوقوع، أعني المشهور عن أبي الحسن الأشعري أن محمدا قد رأى ربه في الإسراء والمعراج، وذكرنا هذا في درس المضى، هذا هو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهذا الذي سوّدناه على تفصيل مذكور آنفا. نسمع.
ولكن مذهب أهل الخط أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال ولا شقة ولا مقابلة المريض ولا غير ذلك.
تمرين. قال: ثم مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله في خلقه. إذا ما الذي يمنع عدم وجود هذه القوة في الخلق؟ عدم وجود هذه القوة في الخلق. الله يطلق قوة في المكلف فلا يراه، وهذا نفي أن الذي يحجب الرؤية ارتجاح ابن الظاهر. ثم تأملوا معي قوله: ولا يشترط فيها اتصال الأشعة، يعني رؤية مش صحيحة حقيقية مش رؤية، لا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي، لا تقابله ولا تعتبر رؤية حقيقية، ليس فيها اتصال أشعة ولا رؤية، يعني لا يكون فيها النظر الحقيقي. ولذا سبب هذا الأمر أولا ليس كلام نووي كما قلنا، وإنما هذا كلام لشاعرة، بل هو كلام الفلاسفة من الشاعرة. سبب هذا أنهم ليس من جهة لله، بل ليس من علو لله عز وجل. إذا يقولون لا تقع الرؤية له اتصال مثل العلو. ولذا انتبه لهذا الرازي في كتابه المحصل في الصفحة 189 منه، فقال: كيف نثبت رؤيا من غير الأشعة ولا مقابلة ولا مواجهة؟ قال: إذا لابد أن نقول إن الرؤيا معناها تشكر فيه الله عز وجل في النفس، شيء الله يجعله في نفسه، يخلق شيء في نفسك، وليست الرؤية التي هي التي نفيتها نحن، رؤية حقيقية نرى الله ونحن في الجنة، هذه الرؤية التي نفيتها على وفق اللسان العربي المبين. وقال الشهرستاني وهو من المشاعر أيضا في كتاب نهاية الإقدام في صفحة 156، يقول: الرؤية التي يثبتها المشاعر هي العلم، يعلمون أن الله حق الجنة. والرازي يقول: الرؤية هي كشف في النفس شيء نفسان. ولذا قال أبو بكر السدسي في كتابه الرابع على مثل الفرق والصوت، قال كلاما حسنا جدا، قال: ما نصه؟ فهو إذا قال أنه يرى بالأبصار، ولم يجد في العقل أن تكون الرؤية عن غير المقابلة. وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، إذا خص الرؤية من غير بصر عدنا إلى قول المعتزلة، وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري. وقد حكي عن بعض متأثرين أنه قال: لولا الحياء بمخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. لازم نقول بالكورة رؤية من غير شعاع من غير مواجهة من غير مقابلة، ما معنى هذه الرؤية؟ علم على رأي الشهر الثاني، وكشف على رأي الرازي. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولولا مهابة الإمام أحمد ومنزلته لقلت إن الإمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن هو كشف العواقب وبين ما تحت الألفاظ من دخان، تدقق وحقق ونقح وصار غمار الفلسفة وعلم الكلام، وجعله ووظفه وجعله من بين الجيوش والدساتر والعساكر التي تؤيد النقل، اقتصر على الصحيح منه فلم يدر معه ولم يتأثر فيه، وأحدق وتهم مذهب المتكلمين والله أكثر منه رحمه الله. يقول: ولهذا صار الحجاج من متأثري الأشاعرة على نفس الرؤية وموافقة المعتزلة، فإذا أطلقوها موافقة لأهل السنة فسروها بما تفسر به المعتزلة، وقالوا النزاع بيننا وبين المعتزلة لفظي شكلي لا مرتين، نحن نثبت رؤيا وهم ينفونها، واللفظ الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي، الحقائق هي هي، وليست العبرة بالحروف والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني، لكن لفظي لا مرتين. قال والأشاعرة فسروا الرؤيا بمزيد علم ولا ينازعهم فيه المعتزلة، وقالوا ليس بيننا وبين المعتزلة خلاف في المعنى وإنما خلافهم في المجسمة، يقولون إنما خلافهم مع المجسمة وإنما خلافهم مع المجسمة. إذا صدق من قال إن الأشاعرة أفراد المعتزلة، أما بقدر الأشاعرة والمحاول من المدسس فيه يجدهم في المآلات هم وأهل الالتزام هي المنهج واحد ونتائج واحد، يظهر هذا في قضية القرآن مخلوقا له الأشاعرة المخلوقة، بعض متأخرين قالها صراحة ومتأكد منهم يدورون ويلعبون في الألفاظ فقط كما يلعبون في الفاظ الرؤيا. وإذا كلام الشارع أكتفي بهذا وإذن مفصل كلام الشارع في هنا، ثم مذهب أهل الحق أن الرؤيا قوة، أن الرؤيا قوة يجعلها الله في خلقه ولا يفرق فيها مثل الشعة ولا مقام المال ولا غير ذلك، هذا كلام الأشاعرة وليس بصحيح، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم. يسأل بعض الإخوة هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متعطرة في بيتها وكذا في زينتها، وهل لها أن تقرأ القرآن بلباس النوم أو غير ذلك؟ لها ذلك، لها ذلك، ولا حرج، ما في حرج في هذا كله إن شاء الله. رجل زوجته ميتة ثم زنى، هل يجلد أو يرجم؟ رجل طلق امرأته وبعد سنة من طلاقها أو فترة معينة زنى، فهل يجلد يرجم؟ رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فزنى بأخرى، فهل يجلد أو يرجم؟ من دخل بامرأة ثم زنى سواء كانت زوجته حية أم ميتة يرجم بلا خلاف، يرجم بلا خلاف. من دخل بامرأة ثم طلقها أو ماتت يرجم بلا خلاف، ولكن من عقد على امرأة ثم زنى، من عقد على امرأة ثم زنى ولم يدخل بها زنى بغيرها، هل يرجم أم يجلد؟ هذه القاعدة بناء على معنى النساء، هل النساء معنى الوقت أم معنى العقل؟ فمن قال ان النساء معناه الوقت فالحنفية والمالكية يقولون أنه لا يرجم، ومن قال معه العقل يقولون يرجم، والأرجح أنه يرجم، لأن معنى العقد معنى المساح العقد في جل الصور. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنكم استحللتم خروجهن من كلمة الله، هذا العقد. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تأثبت نكاحا مع عدم مسك. إذا لا يلزم من النكاح المسك وهو الوقت. ولذا على الراجح من عقد على امرأة ثم زنى بغيرها ولم يدخل بها فإنه زوج فإنه يرجم. ما معنى لا عدوى؟ اخوان ماذا اثبت الشرع شيئا ثم نسى؟ فالمتن يكون منصبا لا على الذات وانما على صفات لا تنتفع عنها الذات موجوده في اذهان مخاطبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد مريض على مصح وقال لا عدوى وقال إلى حيث الطاول المشكوك. هذا معنى لا عدوى؟ لا عدوى على ما في إذهان المخاطبين العرب آنذاك من أن المريض يعدي ويضر بنفسه وبذاته وإنما الأمور بالدية المثل الضر لله. فكلمة لا عدوى لا يوجد فيها مثل لذات العدوى وإنما نسبيها تكون بالصفات الموجوده في اذهان المخاطبين. رجل الطريق لي يعمل في بنك ربوي هل يجوز لي ان اكل وان اشرب؟ نقول الورع لا تاكل ولا تشرب وان اكلت وشربت واستعت معه ويجب عليك ان تؤدي حق الله من الامر والنهي والنصيحه فما دمت طامعا فيه في اوبته وعودته تحاف على هذه الانطلاقه ولا تتوسع في الطعام والشراب. الحرام لن يستقل لابنتين فبريره كانت فقيره وكان يتصدق عليها وكانت تهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لرسول الله انها بريره تصدق عليها فقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقه ولنا هديه هو عليها صدقه ولنا هديه. والله تعالى اعلم. هل يجوز استدلال الحديث الحسن بغيره او الحديث الضعيف وضعف يسير في المسائل؟ هي نعم ولا سيما ان كان هذا الحديث له ضعف مرفوع وصحيح موقوف له وجود اذا كان اخر الاصول الفاضله فيستانس من هذا. وهذا من اصول الامام احمد الحديث بضعف قليل يقدم على الراي وهذا من اصول الامام احمد على ما وصفه المسجل في كتابه لا موقعين. ما يقبل بسيط الحياة فهو حرام. هذا الحديث ليس هذا بحديث بهذا اللفظ وانما الحديث لا يحل ما لكل مسلم اذا بطول نفس الليل ولو كان قليلا من اراد. هذا هو الحديث. حلق الرجل رقبه الشعر هذا على الرقبة الجالس لا يجوز لاحد ان ياخذ شيئا من بدنه الا باذن ربه. فلو لم يرد شيء في اللحية لكانت واجبة لا يجوز أحد من هذا الشيء. لا يجوز أن تأخذ من شعيرك أو من خوازة أو شعر صبرك وشعر ساقيك. فكيف قد أمر الشرع بإعطاء اللحية؟ لا يجوز أحد أن يأخذ شيئا من شعر بدنه. ولذا كتب أن أخذه وخصال الفطرة خصال الفطرة محدودة والله تعالى أعلم. القصد بعد الأصول أعلن ولد في قول إسحاق بن راهويه وأحمد قال يكثر عنهم أنه قال انت عن التبطل انت عن الخلق. وهذا القول ليس من الرسمية ولا نعرف في هذا المحل على وجه الخصوص نص من المرفوع إلا الأمومات إلا الأمومات. وقلبي يطمئن إلى أن الصواب في القيام من الركوع الإسبال وليس القبر. والله تعالى أعلم. حكم الانتماء للأحزاب المسمى الإسلامية في هذا العصر. اعلموا إخواني أن جماعة المسلمين جماعة تام وليس جماعة بدر. الذي يجمع بين المسلمين فهو صحيح على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وليس سلمية وإمرة ولقاء بدني.
وهذا كلام الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. قال: ما معنى الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رتبة الإسلام والإسلام من عنقه؟ قال: الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أقدام، ولا يحتمل إلا معنى الفهم. قال: ولما؟ قال: لأننا وجدنا أبدان قوم المسلمين بين أبدان قوم المشركين، وأبدان قوم المشركين بين أبدان قوم المسلمين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: فما المعنى؟ قال: من بنى الله تعالى بكتابه وسنة نبيه وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهم جماعته. فجماعة المسلمين جماعة فأقرص جماعة بدر، أبدان سبعة مع أبدان مختلفة. هذا كان دليل يوسف. يرون ويعادون ويحبون ويقبلون على مسائل معدودة للدين ويجعلونها أصل الدين وأصل الإسلام. هذا فقط الأصل الولاء والبراء والحب والبغض على ذات الدين. فكلما رأيت رجلا على علم وثقة وصلاح زاد المسلم بعلمه وصلاحه لا بامتنانه واسمه. هذا هو القرآن. رجل توفي قبل أبيه له زوجة وأولاد، فأجلس أولاده من جنبهم بعد وفاته يرجون عند الحنفية، وهذا هو المعروف به في المحاكم الشرعية. ولد الولد يرث مصيبة أبيه وصية واجبة، واجبة بمعنى أوصلت أو لم يوصل، وصية قال الحنفية أن يرثون مصيبة أبيهم بشرط أن لا يزيد عن الثلث. لو زاد عن الثلث نرده بالثلث لأنها وصية، الثلث والثلث الكثير. هل صحيح أن 72 فرقة ضالة حديث وخلد الكفار؟ لا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي أيما الاستجابة وليس أمة الدعوة، لأنه سبقها فرقة اليهود وفرقة النصارى. ثم قال: ستفترق أمتي. المراد هنا بأمتي أمة الاستجابة. فهذه فرق نامية وليس فرق كفرية. والتهديد بالدخول في النار لا يستلزم منه الكفر. فمن كانت اصولهم معوجه مخالفه للكتاب والسنه ومعرفه الامه في الاصول العامه الفرقه. اما من قال ببدعه ثلثا فهذا ليس من الاصول. والتفصيل والتفصيل عند الشاطبي في الاعتصام. والله الموفق. هل على الثلاجة والميزان والبسطة والقول زكاة؟ لا. الأمور الأصول المادية والأصول المعنوية لا زكاة عليها. الاسم التجاري وحق الابتكار والبسط والبسطات وآلات القدادة وآلات التجارة والديكور وهذه الأصول لا زكاة عليها عند العلماء. بساط المصنع لا زكاة عليها عند العلماء. كتاب الجزء المنبه يعني عمر الدان ما هو معلومات عن أفيدون بارك الله في علمكم. الكتاب اسمه الجزء المنبه على أسماء القراء والقراء وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجميد والدلالات. هكذا ذكره ابن خير الشبيري في كتاب الفارس في صفحة 41 منه. والكتاب له أصول خطية كثيرة في المغرب، واتصل به بعض الناشرين من نحو 6 أشهر، وذكر لي أن الكتاب معه وأرسله إليه بعض المحققين المغاربة محققا، وهو يزيد عن 1000 بيت في القراءة وفي القراءة وفي الديانة. امرأة نظرت له أن تأخذ نصيبها من الميراث، فلما سمعت أنها حددتها أن تنتقض عليها من حقها أن تأخذ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن تركت عن طيب نفس لا حرج في ذلك. سؤال أخير وسامحوني قليلا على الإطالة. أردت لي بعض الإخوة هذه الورقات يقول فيها: أفيدونا حول هذه الأوراق ومثلها التي تنتشر بين الناس بين وقت آخر. وأول الورقة لعلنا جميعا نعرف ما فيها. اولها هذه الوصيه من المدينه المنوره من الشيخ احمد حامل في حرم الرسول عليه السلام الى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، واليكم هذه الوصيه. يحق على قراءتها وعلى نسخها ونسخها للامه، ومن نشرها فله كذا، ومن لم ينشرها يحصل به كذا وكذا. وللاسف ان هذا يقع بين المسلمين اليوم. وكم تعجبت واستغربت لما قرات مجله المنار للشيخ محمد رشيد رضا، واصدرها في سنه 39 ميلاديه، يحذر فيها بمقاله طويله من هذه الوصيه. من سنه الثلاثينات هذه خرافه الامه، وتحيا بين الدين والدين، ولا يوجد واحد من الشيخ احمد حامل مفاتيح الهجره النبويه. والف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتيب صغير كتيبا صغيرا في الرد على هذه الوصيه وان من خرافه، وطبعها جزاه الله خيرا بجميع لغات العالم، وزعها بالتونيزه في اقطار الدنيا. وألف شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله في الأربعينات رسالة عن جمعية الصراط المستقيم في حلب، يحذر المسلمين من هذه الوصية، والخرافة ما زالت موجودة. وإن دلل هذا على شيء يدلل على أن المسلمين أصحاب عواطف ولم يقبلوا على العلم الشرعي، فينبغي أن يوظفوا عواطفهم لينصروا دينهم بالحجة والبرهان والعلم والبينة والدليل. هذه خرافة يحرم نشرها ويحرم نسخها ويحرم تصويرها ويحرم تنزيلها في الأمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.